بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يسر مؤسسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأمريكا أن تقدم لكم السلسلة الذهبية للدروس العلمية والمحاضرات والندوات والتعليقات والفتاوى لسماحة مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس كبار العلماء ورئيس البحوث العلمية والإفتاء الإمام المحدث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وسلمه وبارك في عمره وعمله وجزاه الجنة بغير حساب. الشريط 22.
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، هذا اللقاء المبارك يجعلنا نهتم كثيرا بما ينبغي أن يقال وأن يبث وينشر، خاصة وأننا في بلد عظم الله أمره وأعلى شأنه، وفي موسم كريم، موسم الحج إلى بيت الله الحرام، ونحن أمام ذكريات تجعلنا نقف وقفة إكبار وإعجاب لذلك الجيل الذي ائتمنه الله على دين الإسلام فأدى الأمانة. نعم، اخترت لهذا اللقاء خلقا من تلك الأخلاق العظيمة التي تحدث عنها كتاب الله عز وجل، خلق الأمانة. إن بعض الناس يظن أن خلق الأمانة موضوع قتل بحثا وانتهي منه، والحديث عنه يعتبر من تحصيل الحاصل كما يقولون، لكن الذي يتدبر آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حين يتحدث ذلك النص من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام عن الأمانة، يجد أن دين الإسلام قام على الأمانة. دين الإسلام قام على الأمانة، تلك الأمانة التي تعتبر مسؤولية كل مسلم ومسلمة، ومسؤولية الراعي والرعية، ومسؤولية السلف والخلف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولن أحاضر في هذا الموضوع لأن الوقت لا يسمح لنا أن نلقي محاضرة موسعة، ولكنني أذكر والذكرى تنفع المؤمنين. تأملت تلك الآيات العظيمات التي تتحدث عن الأمانة، فوجدت الأمر عظيم والخطب جسيم عندما تفرط الأمة في أمانة الله التي ائتمنها الله عليها. قرأت تلك الآية العظيمة، وكل كتاب الله عظيم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فرأيت أن الأمانة فسرت بأوضح بيان وأدق عبارة: لا تخون الله والرسول، لا تخون الله والرسول، لأن الله ائتمنكم على هذا الدين عقيدة وعبادة وشريعة ومنهاج حياة، فهل أديتم أمانة الله التي ناطها الله بعواتقكم؟ لا تخونوا الرسول، ذلك النبي الذي وقف على صعيد عرفات، وقف يحدث الناس ويخاطبهم: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، إلى أن قال: وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ائتمننا رسول الله على الإسلام، ائتمننا على الإيمان، وائتمننا على حقوق الإنسان، وائتمننا على تبليغ الدعوة إلى الله بلا إفراط ولا تفريط، ومع هذا فأين الأمانة التي أداها هؤلاء الناس؟ أين الأمانة التي نيطت بعواتقنا نحو الإسلام؟ قل لي بربك، هل تفهم الإسلام أنه كلام يدلي به الإنسان دون أن تكون له مقتضياته ومعطياته وعلاماته بأن هذا هو دين الإسلام؟ الصحابة الكرام رضوان الله عليهم عندما درسوا الإسلام لم يدرسوا الإسلام بأنه مجرد شعور قلبي ولا مجرد كلام يذاع ويشاع دون أن يكون له دلالاته العملية التي يتحقق بها على أرض الواقع. ولذلك قال ربي جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا، وانتبهوا إلى هذا الخطاب، إنه خطاب ليس للناس كلهم، ولكنه لمن تقمص ثوب الإيمان وتلبس بعقيدة التوحيد. هذا الخطاب إليكم أيها المؤمنون: لا تخونوا الله والرسول. وإن الأعظم خيانة وأشنع خيانة وأسوأ خيانة عرفها الإنسان في واقع هذه الحياة هو الإشراك بالله، الإشراك بالله والكفر به والنفاق والبدعة والمعاصي، تلك والله هي الخيانة العظمى. لماذا؟ لأن الله تعالى حرم ذلك كله بنص القرآن. اسمعوا ماذا قال الله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. خمسة محرمات، خمس محرمات. فأين الآذان الصاغية لهذه الآية الكريمة التي تعرفنا كيف تكون الخيانة؟ واسمعوا ماذا قال الله في هذا النص الكريم: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. الله أكبر، تفسير واضح جلي. فإذا كنت تظن أن الأمانة مجرد ما يكون بينك وبين فرد من الناس ائتمنك على شيء من المال ثم قال أدني حقي وهذه أمانتك، لا يا أخي، ليست فقط هذه الأمانة، هذه واحدة من تلك الأمانات. والأموال، اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، كيف يكون المال أمانة في يدك؟ أن تكسبه من حله، وأن تنفقه في حقه، وأن تؤدي حق الله فيه، وأن تصرفه في مرضاة الله سبحانه وتعالى، وتحسن طريقة الكسب وطريقة الإنفاق. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والأولاد، الأولاد أمانة، أمانة جعلهم الله في أعناقنا. لماذا؟ بماذا نحفظ الأمانة فيهم؟ نربي أجسادهم ونحسن ملابسهم ونطيب طعامهم ونعطيهم المراكب الفارهة ونسكنهم القصور العالية. فقط هذا هو الذي عندك بما تؤدي به الأمانة؟ أم تربيهم ليكونوا الجيل الطيب والخلف الصالح للسلف الصالح؟ قولوا بربكم، من الذي يريد أن يكون ولده كعلي بن أبي طالب؟ من الذي يريد أن يكون ولده كأسامة بن زيد؟ من الذي يريد أن يكون ولده كعبد الله بن عباس؟ لا، إن كثيرا من الناس يروعه أن يكون ولده ملتزما بدين الله، ويروعه أن يكون ولده عالما بشريعة الله، ويروعه أن يكون ولده عبدا لله وحده. لأن الولد الآن ينظر إليه بأنه ابن عصره، ابن عصر التقدم والحضارة والمدنية، فلا يهمه أن يكون ولده مؤمنا أو كافرا، المهم أن يكون ولده مهندسا بارعا، وأن يكون أستاذا جامعيا، وأن يكون طبيبا محنكا، وأن يكون سياسيا محنكا أو طبيبا ماهرا. الله أكبر، الله أكبر على الأمانة. نعم نعم، أنا لا أرى أن هذه الأمور مطمورة في دين الإسلام، لا والله، إن العلم مطلوب والطب مطلوب والهندسة مطلوبة، وأن يكون ولدك رجلا يعمل ويخدم في مجتمعه ليغني الله به أمته عن العمالات الفاسدة المنحرفة. لكن ولد يعمل وهو مؤمن، طبيب مؤمن، مهندس مؤمن، مربي مؤمن، إعلامي مؤمن، عالم مؤمن، نعم هكذا يجب أن تكون الأمانة في الأولاد. وتعال بنا، تعال بنا ننظر في آية أخرى من آيات الكتاب المجيد في الأمانة. يقول الله جلت قدرته: يا أيها الذين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أرأيتم أيها الإخوة كيف انتقل الأسلوب؟ كيف تنوع الأسلوب؟ نعم، ليعرفك ربي بالأمانة ما مدلولها: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. علماء، حكام، ولاة أمر، مسؤولون، كل في مجاله، فليحكم بين الناس بالعدل. ومتى العدل؟ متى يتم العدل؟ قل لي بربك متى يتم العدل؟ العدل في الفقراء والضعفة والمساكين، أم العدل في الأمة جميعا؟ تذكروا عدل محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. العدل، نعم العدل، العدل في الأمة وعدل العلماء. ماذا يعني عدل العلماء؟ أن يقولوا كلمة الحق وإن كانت مرة. عدل العلماء أن يقولوا ما قال الله وقال رسوله بلا تنازلات، بلا مجاملات، بلا مداهنات، كلمة يجب أن تقال وكفى. والناس ينظرون إلى علمائهم. أدوا الأمانة؟ ما هي مقومات أداء الأمانة عند العلماء؟ أولا أن يكون علمهم علما صحيحا، الثاني أن يكونوا قدوة خيرة للأمة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. الثالث أن يقصدوا بأداء العلم وجه الله والدار الآخرة، لا يحملهم على البلاغ أطماع مادية، لأن أطماع الدنيا ستقول لهم مرة: قف هنا، هذا لا يوفر لك وظيفة، هذا لا يوفر لك مالا، هذا 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 هذا. والشيطان يقول، والإنسان قد يقول سمعا وطاعة يا شيطان، والعياذ بالله. أما الذي يعلم أن الله واقفه بين يديه يوم القيامة وسائله عن علمه من عمل فيه فسوف يقول كلمة الحق ويقولها بدليلها وبرهانها الساطع البين، ويقولها لا يخشى في الله لومة لائم. وعندئذ يؤدي العلماء أمانتهم، والأمة مطلوب منها أن تصغي وتسمع، لا أن تتردد وتقول هذا العالم يريد أن يزج بنا في أمور قد لا نحسنها ولا نريدها. لا، كن على ثقة إن من حمل علما شرعيا سوف يهديك الله به إلى الصراط المستقيم. فعلماء الشريعة ما دعوا ولن يدعوا بإذن الله إلا إلى ما فيه مصلحة الدنيا والدين والدنيا والآخرة. واسمع آية أخرى من كتاب الله عز وجل، وهي تتحدث عن الأمانة، وما أعظم ما تسمع: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. تصنيف دقيق في غاية الدقة والإحكام. تصنيف الناس أمام الأمانة ثلاثة أقسام: قسم زعم حفظها ظاهرا وخانها باطنا وهم المنافقون. نعم، خانوها باطنا لأنهم قالوا بألسنتهم ما لم تعتقده قلوبهم، بل وما لم تطمئن إليه قلوبهم، ولذلك ضحكوا على الناس وقالوا إنهم الأمناء، إنهم، وإذا فتشت في واقعهم وجدتهم أخون الناس في حق الله وحق نبيه وحق عباده المؤمنين وحق دين الإسلام. والله إن هذه هي الحقيقة. والصنف الثاني، هذا الصنف من أين أخذناه؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات، هذا الصنف الأول. والصنف الثاني الذين خانوا الأمانة ظاهرا وباطنا: الكفار والمشركون، والمشركين والمشركات، يعذبهم. والصنف الثالث: اللهم اجعلنا منهم، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. لله درك، ما أعظمك من كتاب المؤمنين والمؤمنات. حتى النساء، نعم حتى النساء، لا تقل لي الأمانة أمانة الرجال فقط، لا، بل الأمانة أمانة كل من نطق بشهادة لله بالتوحيد ولنبيه بالرسالة. إذن ثلاثة أصناف، نعم ثلاثة أصناف، فمن أي هذه الأصناف يريد كل واحد منا؟ من منهم؟ من الذي صنفهم؟ الذي صنفهم رب العالمين بالكتاب المجيد في آخر سورة الأحزاب: اقرؤوها وتدبروها. من منا يريد أن يكون من صنف المنافقين والعياذ بالله، أو من صنف المشركين والعياذ بالله؟ أقول إن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان تطبيق عملي. واسمعوا ماذا قال الله في الأمانة. ذكر الله الأمانة ضمن صفات المؤمنين الخاشعين: قد أفلح المؤمنون، إلى أن قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أماناتهم وعهدهم، الله أكبر، يعطف العهد على الأمانة. الوفاء بالعهد مع الله، والوفاء بالعهد مع نبيه، والوفاء بالعهد مع ولاة أمر المسلمين، والوفاء بالعهد مع المسلمين بعضهم مع بعض، والوفاء بالعهد مع غير المسلمين ممن بينك وبينهم عهد وميثاق. إذن الوفاء بالعهد أمانة أم لا؟ نعم، الوفاء بالعهد أمانة، ونحن نجد أنفسنا أمام مسؤولية دقيقة. عهدنا ولاة أمرنا المسلمين على أن نطيعهم في المعروف، وأن لا نشق عصا من طاعة، وأن لا نخرج عليهم
ما داموا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكن هناك أناسا لعبت بعقولهم الشياطين وهزتهم هزا شنيعا حتى سوغوا لأنفسهم أن الخروج على الأئمة يمكن أن يكون بوجود واحدة من تلك المعاصي التي لم تصل إلى درجة الكفر، بل ولم تشهر منكرا معلنا مما جاء دين الإسلام بتحريمه، لم تشهر. ومع هذا كله ترى أن هناك أناسا يخونون الأمانة بدعوى أنهم يريدون إعادة الأمة إلى الدين من جديد. إن إعادة الدين، إعادة الأمة إلى الدين من جديد لا يقوم بالفتنة ولا يقوم بالشر ولا يقوم بسفك الدماء ولا يقوم بتوزيع الأمة إلى أحزاب تسمى أحزاب دينية وفكرية وثقافية وقل ما شئت من الألفاظ. إن إعادة الأمة إلى الدين إنما يكون بالعمل الجاد المخلص بالدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله أمانة كما سمعتم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وقف يخطب الناس في حجة الوداع حيث قال: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. واقرأوا، اقرأوا ما جاء في السنة عن الأمانة حتى تدركوا أنه ليس أحد منا مسموح له في مسألة الأمانة يخون أو لا يخون. يقول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أربعة أصناف من الناس يجب أن يقفوا مستمعين ومنصتين ومتأملين ومتدبرين، قالها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. هكذا قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هكذا قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاهتم الناس بهؤلاء الأربعة، اهتموا فيهم واعترفوا بحقهم وواجبهم ودورهم في الحياة. يا ليت قومي يعلمون، لو صلحت البيوت لأثمرت لنا بناء لمجتمع طهور، ولو صلح العلماء وصلح الحكام في عالمنا الإسلامي لرأيتم أن إسرائيل أو ما يسمى بدولة إسرائيل والله ما ترفع رأسها، والله لا ترفع رأسها. لكن سل التاريخ متى هزع اليهود رؤوسهم ووضعوها تحت أقدامهم؟ متى؟ اقرأوا القرآن: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وفي نفس السورة يقول: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. سمعتم هذا الكلام؟ هذا كلام رب العالمين يا إخواني. بالأول أخرجهم من ديارهم ودمر الله بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وفي الأخير يقول لك إن فيه منافقين يعاونون اليهود ويقبلون نصائح اليهود ويرهبون من اليهود، وكأن اليهود يقولون: كن فيكن، تعالى الله وتقدس. يا مساكين اسمعوا ماذا قال الله في اليهود إن كنتم مؤمنين بالقرآن: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل الله موصول مع اليهود؟ لا، لكن مع الناس يا ليت مع اليهود، لا مع النصارى، يا ليت مع المشركين، يا ليت مع الملحدين، لا لا، بل كان ممن ينتسب للإسلام يقول سمعا وطاعة يا يهود. عجيب. ويصير اسمعوا، أنا ما أقول كلام عندي نفسي، اسمعوا اسمعوا الخيانة وشلون يخان الله في كتابه والأمة تقرأ الكتاب حرفا حرفا. اسمعوا ماذا قال الله. قال الله عن اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت. فهل سلم المسلمون من الكذب ومن أكل السحت وهو الرشوة والمال الحرام، أو أعجبهم سلوك اليهود فمشوا في دربهم؟ واسمعوا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، ومع هذا الربا يهودي، وصار اليوم أقول بلغتهم لا بلغة القرآن ولا السنة، صار اليهود إسلاميا، الربا صار إسلاميا. الله أكبر، صار إسلامي. متى صار إسلامي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعنة الله على المرابين، بلسان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعنهم؟ نعم لعنهم، لا، بل اقرأوا القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. عجيب. واسمع، خيانة أخرى وافق فيها أناس من المنتسبين للإسلام اليهود، إخوانهم وأصحابهم وأعوانهم في الباطل. اسمع ماذا قال ربي عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. اليوم في كثير من أوساط المسلمين الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر خائن. يا خائن، نعم خائن، لأنه ما جاء بموافقات المسؤولين الذين يريدون أن يكون المنكر ظاهرا والحق زاهقا، صار خائن، صار خائن في نظر المجرمين. أما الأمين، الأمين على دين الله، فهو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن هذا أمانتك. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها الأخوة الكرام، أنا أريد أن أعرف مقام الأمانة في نفوسنا، أريد أن أعرف مقامها في نفوسنا. أمانة التوحيد حصلت؟ عقيدة التوحيد؟ ائتمننا الله على عقيدة التوحيد، لا بدعة لا خرافة لا ضلالة لا تمزيق بين الدين والدولة، هذه عقيدتنا.
نهاية الوجه الأول، فضلا اقلب الشريف لإكمال الوجه الثاني.